والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الأبيات: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أبيات جميلة جدا، أبيات جميلة دي، واحد للشيخ النبهاني والإمام النبهاني في اليمن. طيب، قال أمس: والناس في هذا الموضع أربع فرق. فرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، يعني أهل العلم الذين عرفوا كيف طريق المؤمنين وكيف طريق المجرمين، عرفوا الطريق جيدا، فلا يمكن يسلكوا سبيل المجرمين، وإنما لابد أن يسلكوا سبيل المؤمنين، وهؤلاء السلف رحمة الله عليهم. الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان، لا يعرف خير ولا يعرف شر، لا يعرف طريق الخير ولا يعرف طريق الشر، وهؤلاء أشبه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، هؤلاء أقرب إلى المجرمين لأنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. والفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، يعني أهم حاجة عنده يتعلم سبيل المؤمنين، يعني طريق الحق، طريق الصواب، الطريق المستقيم، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة. هو عرف الحق، إذا ضده يكون باطل على طول، يعني بمفهوم المخالفة. فالصدق عنده ويعلم أن الصدق خير، إذا من غير ما يبحث الكذب شر على طول، العفة خير، إذا الزنا شر، وهكذا. كل شيء هو يعرف تفاصيل الحق فيعرف تفاصيل الباطل بالجملة، بالجملة وبالمخالفة، مفهوم المخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، يعني ما ليس يعلم تفاصيل طريق الإجرام، ليس يعلم تفاصيل المعاصي، ولكن هو يعرف تفاصيل الطاعات. بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. وهذا كثير منا هكذا، يعني نحن نعرف طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات، لكن أكثرنا لا يعرف طريقة المعتزلة في نفي الأسماء والصفات، لا يعرف، فلما يجي يسمعها هو ينسى، هو لا يعرف لكنه ينسى. قلنا المجموعة الأولى، الطائفة الأولى عارف كلام أهل الحق وعارف كلام أهل الباطل بالتفصيل، فلما يسمع الباطل هذا الباطل يرد عليه، وعارف طريق الحق بالتفصيل مثل الحسن البصري ومثل أحمد بن حنبل والعلماء السلف. هناك نوع يعرف الحق، لما دي يتكلموا عن الباطل يقول لك لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، تقول له العقل يقول لك أنا ما، قل لي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له أصل في مخالفة الحوادث وأصل العلة والمعلول يقول لك لا، علة إيه ومعلول إيه، أنا مالي، أنا ما أعرف علة ولا معلول، أنا أعرف أن اللي خلق سماوات الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأن المالك هو الله، وأن المدبر هو الله. يجي أشعري يقول له خلي بالك، إحنا أول صفة لله هي صفة القدرة. ليه؟ يقول له أصل العالم هذه المحدثات هذه تدل على قدرة. يقول له أنا الكلام ده موجود في القرآن وأنا موجود في السنة، وأنا ليه أحتاج أدور على صفة القدرة؟ ما هو مكتوب في القرآن إن الله هو القدير العليم، إن الله هو العليم القدير. إذن النوع الثاني عارف الحق ويعرف الباطل بشكل إيه؟ جملة، شكل جملة لكن لا يعرف تفاصيله، فهو لا يعرف الفرق بين الجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية، لا يعرف ولا يضير أن يعرف. فهو لا يعرف أن الإنسان مخير ولا يعرف أن الإنسان مسير، إنما يعرف أن الإنسان ميسر، وفهم كويس أن الله يسر الإنسان لشيء وأن الإنسان له إرادة فوق إرادة الله. لا يعرف بقى أن القدرية مختلفين مع الجبرية، فإن القدرية يقولون لا إرادة لله عز وجل ولا دخل لها بأفعال العباد، ولا يعرف أن الجبرية يقولون العبد ليس له إرادة وإنما هو كورقة الشجر في مهب الريح، كل هذا ولا يعرف. وإذا سألت ماذا يقول الأشاعرة في هذه النقطة أقول لك أنا مال، ماذا يقول المعتزلة في هذا، ما الفرق ما بين عقيدة ابن عربي الصوفية وعقيدة الجهمية؟ عقيدة الجهمية أن ربنا ساري في الكون، سايح في الكون، أن ربنا مثل الدم في جسم الإنسان، مثل الهواء اللي في كل مكان، لكن ليس هو كل مكان، هو عبارة عن شيء يسري في العالم، روح ماشية في العالم. إنما ابن عربي يقول ربنا هو العالم، ربنا هو الجبال والشجر والأنهار والعرش والكرسي والحيوانات والطيور والشياطين والملائكة وكل شيء. هو اللي يعرف الحق لا يعرف تفاصيل كلام ابن عربي ولا تفاصيل كلام المعتزلة ولا تفاصيل كلام الفلاسفة، لا يعرفها، لكنه على خير. كل ما تيجي تكلمه في كلام هو يقيسه على ما عنده، فيقول لك يعني ادخل له من الذي قال الله عز وجل في كل مكان يسري فيه، ومن الذي قال ان الله هو كل شيء، يقول لك ما عرفش، بس ده باطل وده باطل، ما لا عارف. طب تقول له ربنا جل له إرادة ليس لها تحكم في الكون، وإرادة الإنسان هي المتحكمة في الكون، أو إن إرادة الله هي المتحكمة في الكون والإنسان ليس له إرادة، كل ده ما عرفوش. أنا أعرف وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو يعرف الحق ولكنه لا يعرف الباطل إلا على سبيل الجملة. لكن طلبة العلم المتبحرين اللي هم بيسيروا على طريق الشيخ الإسلام تيمية بيعرف تفاصيل حق ويعرف تفاصيل الباطل، لأنه لن يترك أهل الباطل، إنما هو سيحارب أهل الباطل. فالنوع الثاني اللي هو يعرف الحق بالجملة ده لا يحارب أهل الباطل، لكنه صايم نفسه ويصوم من معه. أما الآخر يقول تعالوا ده أنتم تبع الشيطان، والله جل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، فأنتم أعدائي، تعال أنت بتقول إيه، أنت تقول ربنا في كل مكان هذا باطل وهذا كذا ويعطيه أدلة، وأنت تقول ربنا هو كل شيء هذا باطل وكذا. إذن النوع الذي يصلح للحرب مع أهل الباطل هو النوع الأول، أما النوع الثاني يصلح أن يصون نفسه لكنه لا يصلح أن يقضي على أهل الباطل وأن يرد حضم مزاعمهم. فهمنا الفرق؟ قال وهو عنده أن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، ولا يعرف تفاصيل أقوال أهل الباطل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه. تقول تعالى فهمك سر السبع صفات، لا ولا سر السبع صفات ولا سر التسع صفات، انت سبني انا مع السلف. قال ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه. هو مثل الشخص الذي لا يستجيب إلى الشهوات. لماذا؟ هو لا يحدث نفسه بالشهوات. يعني أناس كثيرون جدا هو لا يتصور، يعني لا يفكر فيها، لا تخطر بباله. كان مثل مثلا بعضنا نشأ ما يعرف الخمر ولا رأى الخمر ولا رأى أهله يشربون الخمر، فيأنف منه، يأنف منه. لو عرضت عليه كاس خمر لا يمكن يقبلها أبدا، هو يأنف منها، وبالتالي هو لا يفكر في شهوة شرب الخمر. وفي أناس هو مصون نشأ في بيئة طيبة وزوجوه وهو شاب صغير فلا يفكر في الزنا، ما يفكر في الزنا. كنساء العرب الحرات، هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيعة النساء ان النساء لا يزنين، فقالت او تزني الحرة، فهي متعجبة تزني احيانا، لكن هي نشأت في بيئة لا تعرف الباطل. فهذا الشخص الذي لا يعرف الباطل هو ماسك على الحق، هو كده سلمت نفسه. إنما الآخر الذي يعرف الحق والباطل سلمت نفسه ويريد ينقذ الآخرين ويريد يحارب أهل الباطل. قال بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. غير الشخص اللي كان يعني شخص نشأ لا يعرف الخمر. مثلا أنا أعوذ بالله من الرياء نشأت لا أعرف التدخين ولا رأيت في أهلي حد يدخن، أمل من التدخين وأزأ منه، ولا كنت أعرف حرام ولا حلال، فلا يميل نفسي إليه. لكن لو أن شخصا كان يدخن وكان مدمنا على التدخين ثم تاب الله عليه بقوة الإرادة بفضل الله عز وجل، هو تميل نفسه إليه ولكن لا يطاوعها ويجاهدها. وشخص كان يشرب الخمر ثم تركها لله فهو يشتاق إليه لكنه يجاهد نفسه على ألا يرجع إليه. وهكذا كل إنسان عرف الباطل وذاق الباطل هو يترك هذا الباطل ويجاهد نفسه فيه. النوع الأول اللي ذكرناه لا يحتاج إلى مجاهدة، إنما هذا يجاهد نفسه على ذلك. كالرجل الذي كان يحب عناقا وأراد أن يهاجر من أجلها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو كان يريد يهاجر من أجل عناق هذه المرأة الغانية الزانية، يريد أن يهاجر أجله. لما الله جل تاب عليه مهما تدعوه لا يستجيب، وبالتالي حرضت الناس عليه. فهناك أناس تميل نفوسهم للباطل لكنهم يقاومون، هؤلاء يأخذون أجر الجهاد على ترك المعصية. قال وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ جواب السؤال قبل ما يجاوب عمر بن الخطاب، الذي نفسه تنازعه ولكنه يقاوم من أجل الله. فكتب عمر إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فأنت انظر، ولذا هل يوسف عليه السلام لم يشتهي امرأة العزيز؟ اشتهاها ولكن تركها لله. فهذا عظمة يوسف عليه السلام، امرأة جميلة وسيدة ومتعرضة والجو أمان والباب مقفول وما في إشكال ولا حد يصدق، ده النساء أقوى من الرجال، وكانت المرأة بعد ذلك تريد يفعل فيها أمام النساء لإن لم يفعل ما أمره. الآن أمامكم لا يجينن ولا يكون من الصغيرين، ولا في دماغهم ملك ولا عزيز ولا أي شيء. لكن يوسف اشتهى عليه السلام، اشتهاها همت به وهم بها، هم بها يعني يقع في الفعل الفاحشة معها لولا أن رأى برهان ربه، فتركها لله لأنه كان من المخلصين، صرف الله عنه السوء والفحشاء. إذن الشخص اللي نفسه في معصية ويشتهي تلك المعصية ثم يتركها خوفا من الله عز وجل هذا أجره عظيم جدا، امتحن الله قلبه للتقوى. وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. شخص لا يفكر في المعصية فهي لا تشغله، لكن الشخص اللي جرب تشغله. لذا تجد ناس تعودوا على الجلوس على المقاهي من صغره، متعود على انه بيضيع عمره في الطاولة في الكوتشينة وفي اللعب هذه الباطلة، فهو لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى تجد نفسه يشتاق الى دور يلعب فيه، يعني نفسه يشتاق الى انه يجرب يفزع مرة اخرى للدومينو للكوتشينة للاشياء هذه، نفسه لكنه يتركها لله فهذا يعاني. أما الشخص الذي لم يجربه ولا يعرفه أصلا هذا لا ليس عنده أي معاناة. كذلك الشخص مثلا مطرب، شغال مطرب مغني وصوته جميل والناس كلها معجبة به، وهو مع الكسب غير الكسب، هو معجب بالشهرة والفن، لما يبطل هذا الكلام نفسه يدندن كده لكنه يقاوم هذا حتى لا يرجع إلى هذا الباطل مرة أخرى، هذا له أجر عظيم جدا. وهكذا في كل من تعود على معصية ثم تركها لله سبحانه عز وجل. قال فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له دور ليلة نسهر كده، خلينا النهاردة نخفف كده، خلي فكها النهاردة، فك النهاردة، وانت ضمن لي عيش لغاية بعد النهاردة. قال تصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به، فيقوى إيمانه به يعني بالحق، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها، رغب عنها يعني تركها، رغب فيها يعني أراده، رغب عنها يعني تركها، إلى ضدها وهو الطاعة، ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. هو معتاد على باطل وكان يحب هذا الباطل المزين، لكنه الآن ترك هذا الباطل، كل ما تشتاق نفسه إلى الباطل يكف نفسه، هذا له ثواب عظيم عند الله. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى ما هو، إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم. ربنا جل هو سبحانه اللي زين لك المعاصي، هو اللي زينها، زين للناس ما اللي زين له، هو حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المقنطرة، فهو ربنا الذي زين هذه الشهوات الإنسان، لكنه زينها الإنسان وأحب من الإنسان أن يقاومها في الحرام، أن يقاومها في الحرام. وأكثر شيء أن الإنسان يكون مثلا منغمسا في شهوة الزنا وله عشيقات ثم يترك هذا لله وهو لا يستطيع أن يتزوج أيضا، فيشتاق إلى النسوة وهي سهلة وبسيطة، ولكنه يمنع نفسه من أجل الله عز وجل. فهذا منعه الله لما هو أفضل وخير له وأنفع، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه. فهذا من المجاهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، كل ما يجاهد هذه المعاصي والشهوات ويتركها يصل إلى المحبوب الأعلى الذي هو الله. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم. فهو كان يعرف امرأة جميلة جدا ويستمتع بها، هو الآن تركها لله، تأتي تدعوه وتهيئ له الوسائل وتبسط له الأمور وهو يقاوم، فهذا يعاني معاناة شديدة، هذا يجاهد مجاهدة شديدة جدا، فهذا يحب الله جل ويرفعه سبحانه. فكان طلبه له أشد، طلب لله أشد، وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة، إنسان ملوش في النساء ولا هذا لا يعاني من إيه؟ لا في لا معاناة عنده، نفس باردة خالية من ذلك. فإنه وإن كانت طالبة للأعلى يعني هي لا تزني، لكن بين الطلبين فرق عظيم، هذا مشتاق جدا ومشتدة رغبته والأمر هين، وهذا ما عنده رغب ولا عنده إرادة ولا شيء. بخلاف قال بخلاف النفس البريدة الخالية من ذلك، فإنه وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ النجائب جمع نجيبة لركب، طبعا الزمان كان النجيبة اللي هي الناقة اللينة السهلة دي تساوي المرسيدس الآن أو تساوي الطائرة الخاصة الآن. فلما واحد يقول لوحدة ده أنا جيت لك مثلا من المغرب لغاية هنا وجاي ماشي وشفت المرأة بل ما وصلك، غير يقول لا أنا في نص ساعة ركبت الطائرة بسرعة وصلت. كل ما كان المعاناة في الوصول كل ما كان الموصول إليه أعلى. فليس من من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، يعني الذي فضل طريق الله سبحانه وتعالى وأن يترك المعاصي مع المعاناة لا شك أنه أفضل ممن ترك طريق المعاصي من دون معاناة. يعني الشخص اللي هو بيحب الخمر وكان مدمنا للخمر ويحب الخمر كثيرا جدا، لما يتوب منها حين يرى كأس الخمر يشتاق إليه فيمنع نفسه. أما الذي لم يعرف الخمر ولا عمره شربها إيه نهى ولا شيء، فكلاهما ترك الخمر، ولكن المعاني المجاهد أعلى درجة. قال فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات، إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. فالشهوات إما الله عز وجل يبتلي العبد بها فتحجبه عن الله، إنه ينشغل بالشهوات فأطاع الشيطان فترك طريق الله، أو إنها حاجب يوصله، حاجب يعني حارس يوصل العبد إلى الله لأنه امتنع عن هذه الشهوات من أجل الله تبارك وتعالى. المجاهد طبعا، المجاهد طبعا، لا الذي لم يفعل المعصية قط ليس أفضل من الذي يشتاق إلى المعصية ويتركها لله سبحانه وتعالى، ويتركها لله عز وجل. فالمقاوم، هذا المقاوم يحدث مقاومة، هذه مجاهدة. هل المجاهد كالقاعد ولا فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ فهذا قاعد لا يجاهد، ما في عنده. وانت لو واحد ليس له في النساء ومرت امرأة جميلة جدا وعارية، هو بالنسبة له شجرة ماشي ولا في دماغه شيء قال. اما الاخر يجاهد مجاهدة شديدة جدا جدا. طيب اذا هذه الفرقة، الفرق الاولى والثانية والثالثة. الفرقة الاولى اللي يعرف الطريقين، الفرقة الثانية اللي يعرف طريق الحق ويترك طريق الباطل بالايه بالجملة، والفرقة الثالثة اللي هي تجاهد مجاهدة شديدة لترك الباطل. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدعة والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. يعني هو طلع معتزلي، طلع أشعري، طلع صوفي، هو اتولد في بيئة صوفية فعنده تفاصيل تمام. وإذا أنت مثلا تقابل واحد من جماعة التبليغ فيقعد يكلمك كلام تفصيلي في فضل الكلمة الطيبة وفضل الجهد على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل إن احنا نلف على الأهاوي وإن احنا نخرج في سبيل الله ونلف على الناس، كل هذا هو تيجي تقوله طيب ممكن تفصل الآية دي؟ ها؟ ما يعرفش. طب ممكن تقرأ في الكتاب، ممكن تفهمني، تاخد الكتاب ده تقرأ فيه شوية، يقول لك كتاب ايه ده؟ تقول له ده الفوائد ابن القيم، يقول لك ممنوع. ممنوع ليه يا حاج؟ يقول لك احنا عندنا في التبليغ ممنوع تقرأ في اي كتاب حتى القرآن، تقرأ بقى فقط في رياض الصالحين بعض الابواب ومن دون تفسير. طب ليه يا عم ما تفسرش؟ يقول لك كلام النبي زي اللبن، اللبن يتشرب من غير ما يتفسر. تقول له مين قال لك ان اللبن ما بيتفسرش؟ ده اللبن بيتفسر ويطلع منه جبنة وزبدة وقشدة مين قال لك ان اللبن ما يتفسرش؟ ومين قال لك ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفسرش؟ كيف هذا الكلام؟ وانا لما اقول لانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكش، تعس وانتكس، واذا شيك فلنتقش، هيفهم؟ فبتاع التبليغ ممنوع عنده، مقفولة. فهو يعرف طريق الشر بالتفصيل ها، ولا يعرف عن طريق الخير الا شيء مجمل. وكذلك الصوفي، الصوفي كل ما يكلمك يقول لك قال ابو الحسن الشاذلي، قال سيدي ابراهيم الدسوقي، قال سيدي ابو العباس، قال سيدي فلان، قال سيدي علان. يا عم طب الايه دي، لا سيبنا من الايه. طب ولا حديث؟ ما لهمش دعوه بالحديث خالص نهائيا، بل هم يحضون على تركها. فهنا ده عكس الاول، عكس الثاني يا اخواننا، ده عكس الثاني. الثاني يعرف طريق الحق بالتفصيل ويعرف طريق الشر بالجملة، ده يعرف طريق الشر بالتفصيل ويعرف طريق الحق بالايه بالجملة بالجملة. فلما تتكلم معاه تلاقيه في منتهى التفاهة، يقول لك بص جيب لك مثلا، يجيب لك طبق فاكهة والعنب فيه عنب اخضر وعنب احمر، وبعدين يقول لك بص دوق دي اكلتها ودوق دي اهي اكلتها، قال لي شوف لونين مختلفين. قادر قلت له قادر على ايه؟ يقول لك قادر ينبت كل شيء ويخلق كل شيء. قلت له ابو جهل كان عارف كلام ابو جهل، لو سالته من خلق السماوات والارض لقلنا الله، ومن انزل من السماء ماء، فما ده كله معروف. لكن توحيد الله وعبادته وحده هي دي القضيه، دي مش تشغلهوش، لان ممنوع الكلام في الالوهيه عند التبليغ. فجماعه التبليغ من اضل الجماعات الموجوده على الساحه، عندها تفاصيل في الباطل وليس عندها تفاصيل في الحق خالص، عندها تفاصيل جملة. كذلك المعتزلي والأشعري، فاهم تفاصيل الفلسفة لكنه لا يفهم أيضا تفاصيل إثبات أسماء الله وصفات الله عز وجل. فده النوع الرابع عكس النوع الثاني. طيب قال: وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل. أبو الحسن الأشعري كان كده، الجبائي زوج أمه 40 سنة بيعلمه تفاصيل الباطل فغافل عن طريق الحق. أول ما أتيح له الفرصة يقرأ في كلام أحمد بن حنبل بدأ يعرف الحق، فتحول إلى النوع الأول. اللي هو إيه النوع الأول إخوانا؟ تنسوش، لازم نكون منه، لابد نكون منه. ما قال: فعرفه على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. فممكن يبقى تلاقي واحد عالم كبير جدا في الأزهر عارف تفاصيل الفقه والحيض والطهارة لا بأس، لكن العقيدة لا يعرف شيء أبدا. وإذا أخواننا اللي هم هنا من غير المصريين اللي هم التحقوا بالأزهر هنا للحصول على شهادة، هو بنقول له احضر كل الدروس إلا دروس التوحيد، لأنه مش هيلاقي دروس توحيد، هيلاقي فلسفة لن يستفيد شيء. لكن يحضر فقه يلاقي نفسه صار قويا جدا في الفقه، وقوي في الأصول أصول الفقه، وقوي في اللغة والنحو، لكنه لا يعرف شيء عن عقيدة المسلمين. قال: وكذلك من كان ومن قال بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. لما تقرأ كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجد نفسك عمال تقرأ آلاف الصفحات وفي حصيلة ما في حصيلة، ما في شيء. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. ففي ناس بتدرس كتب الإجرام، يعني ممكن يدرس كيف مخالفة القانون وكيف اللعب بالقانون وكيف التحيل على، وإلا فكثير من أهل المحاماة اللي بيعملوا بهذه القضية مهمته كيف يجد ثغرة بحيث يبطل الحق ويحق الباطل. وده يقول لك ده المحامي الشاطر، المحامي الشاطر اللي هو يستطيع انه يخرجك منها مثل الشعرة من العجين. يعني يخرجك منها يعني يجد منفذ يقلب به الحق باطلا والباطل حقا. فهذا فقيه في الشر لكنه لا يعرف طرق الخير الا مجملة، يعني لا يعرف مثلا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يكذب ويتحرى الكذب. والمحامي الفاسد الشاطر جدا المشهور جدا هو كذاب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي الى الفجور والفجور. فهو يعرف الحديث بالجمل، فيقول لك: لا انا قصدي اخدم، انا قصدي انجيه من مش حرام الراجل، يعني شال شيله مخدرات، نقله مخدرات من اليهود لغايه بيت مصر، فحرام ياخد له 20 سنة وعياله يتشرد ويرضيك. اقول له: لا ليه يرضيك ليه؟ يقعد يا رب عياله قرشين كسبهم ياخد له سنة سجن وتعدي في الاجراءات، نقول ان النور كان غير تمام والضباط فيه كذا ونخفي مستند. فده فقيه فين؟ لكنه يعرف طرق الحق مجمل. والمقصود ان الله سبحانه يحب ان تعرف سبيل اعدائه. اذا ربنا يريد منا ان نتعلم الخير وايه؟ ولذا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولذا كان حذيفة يقول: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن مخافة أن. ولذا فقه حذيفة عظيم جدا، وخصوصا في هذه الأزمنة، لأن فقه حذيفة هو اللي فيه اللي عرف ينقل لنا إن اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. عرفنا أشياء كثيرة، أنقذت ناس كثيرة جدا من الوقوع في الباطل. فإذا هل لابد من دراسة الشر؟ نعم، ولكن مع دراسة الحق على التفصيل، على التفصيل. قال: وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها. يعني الشخص الذي لا يعرف مثل الحديث الصحيح هيطلع على الأشياء درج عليه لا يعرف، زي معظم الناس، معظم الناس أكثر من 90% من الناس يجي مثلا عند الإفطار ويقول لك صمت ولك أفطرت، لك صمت وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني. طب ده كلام فاضي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو نشأ على هذا، نشأ على أشياء كثيرة باطلة. فلما تيجي تعرفه الحق يتعجب جدا، تقول واحد لو سمحت لما تيجي تشرب اشرب وانت جالس، لا تشرب وانت واقف، في ايه؟ هو لا يعرف أشياء كثيرة جدا غيبة عنه. فلابد الإنسان يدرس هذا ويدرس هذا. قال: وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وألوهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. والإنسان لابد فيما قلت لك يسأل نفسه العبادات الثلاثة لو موجودة عندي نجوت والحمد لله: حب الله، الخوف من الله، الرجاء فيه. ثم واحد يسأل نفسه لو لا يعلم، لو يقول لك طب أنا أعرف منين بس الحب، ما أنا لقى نفسي بحب، طب أنا أعرف أني بحب الله إزاي، طب أعرف أن أنا برجوه إزاي، طب أعرف أني بخاف منه إزاي. الأمر بسيط، الأمر بسيط. لو أنت بتسارع إلى الطاعات هذه محبة، لو أنت بتنفذ أوامر الله هذا رجاء، لو أنت بتجتنب نواهي الله هذا خوف. نفس بسيط. أرباب الحوائج على باب الملك. أرباب الحوائج يعني الناس اللي عندهم حاجات، وما في واحد إلا ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد، ما في واحد يستطيع الاستغناء. إما أنك محتاج مال، محتاج صحة، محتاج حل مشكلة، محتاج هداية أولاد، محتاج هداية مجتمع تعيش فيه، محتاج. ما في واحد لا يقول لك أنا ما عندي مشكلة إلا إذا كان هو لا يعي. لكن ما في إنسان إلا وعنده مطالب. وكل واحد لو أنت جلست ما تقول له نفسك في إيه هيحكي لك. كل واحد على الأقل إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه، على الأقل يقول لك نفسي، طب نفسي أكون في مجتمع فيه شريعة الله عز وجل، نفسي ألاقي مساجد يعني تطبق السنة. ما في، لازم كل واحد يكون يقول لك نفسي نفسي، صح؟ فأرباب الحوائج، ربنا خلق الإنسان محتاج، خلقه كده لأن هو غني، وخلق الكل فقراء فلابد يحتاجوا إليه. الجبال دايما محتاجة لله، والسماوات والأرض والحيوانات والدواب والزروع، والإنسان والجن والملائكة دائما محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما محتاج، فهو على باب الملك يعني على باب الله سبحانه وتعالى. يسألون قضاء حوائجهم وأولياءه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه. هم جلساء الله، ومعنى جليس الله وخاص لله يعني لو تقرأ القرآن، فده كلام من؟ فأنت حين تقرأ القرآن مع التأمل والتدبر أنت جليس لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذن الأدعية: اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. فتقرأ القرآن أنت من خواص الله سبحانه وتعالى ومن جلساء الله عز وجل. ولما تقرأ الأحاديث النبوية أنت أيضا من جلساء الله، لأن الأحاديث النبوية وحي يوحى. فالذي قال الأحاديث ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنت حين تتأمل قصص الأنبياء السابقين والرسل السابقين، الذي قصها علينا هو والذي أحبهم وأرسلهم هو الله، فأنت مع الله سبحانه وتعالى طول ما أنت تتأمل فيما ورث الكتاب والسنة. فهم اسمهم جلساء هؤلاء، غير أرباب الحاجات. أرباب الحاجات اللي هو بيسأل الله سبحانه وتعالى، إنما الخواص اللي هو دائما مع الله، والذي دائما مع الله عنده حاجة أيضا، لكن جلوسه مع الله وخصوصيته مع الله أهم بكثير مما يحتاجه. وهو كل ما يخصص نفسه مع الله يكفي حاجاته، يجد المشاكل بحل لوحدها. خواص الله يعني أنت مع القرآن قاعد مع مين؟ لما لا ما فيش اللي هو اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخلو إلى الله. ولذا عائشة رضي الله عنها يقول لها: هل تأذنين لي أن أقوم الليل؟ هي عارفة ما هيقوم هيقوم، لأن قيام الليل فرض عليه ومستحب لنا، هي تعرف. فتقول لها: والله يا رسول الله إني لأحبك وإني لا أريد لا أطيق أن يفارق جلدي جلدك، ولكن قم إلى ربك. يبقى هو قايم يخلو لله، طيب قام يسأل؟ لا لا، ده قايم للخصوصية، قايم للخصوصية. ما هو أنت لما تجلس خاص مع الله سبحانه وتعالى يكفيك الحاجة من غير ما تطلب، عرفت؟ فالناس كلها لها حاجات، لكن في أعلى منهم لهم الخواص. الخواص نسيين الحاجات، فالله يكفيهم، فالله يكفيهم إياه. فهو مختص مع الله، وهو أصلا له حاجة من الله يهدي أولاده مثلا، فتجد هو يختص مع الله فربنا يهدي أولاده من غير ما يطلب. وليس مع ذلك أنك لا تطلب، بل يجب أن تطلب، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. طيب، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع. فممكن واحد يكون له حاجة ليس من الخواص لكن له حاجة، فبيسأل الله عز وجل، فالله عز وجل يسخر واحد من الخواص يدعو له، يدعو له. يجي واحد اسمعين على الزمن ده، مرة كان هيروح مننا من سنين كده، وجاله مرض شديد في القلب ولازم اجراء عملية قلب مفتوح، واتعملت له عملية قلب مفتوح، فتح صدره وكل. والناس اللي معنا في المسجد كانوا يدعون له، اذا هو له حاجة، والناس اللي دعوا له دعوا له، ربنا سخرهم انهم يدعون. ما هو زي الحصان هو سمع. بعد كده بقى يلعب رياضة بقى معايا منتزه. فسبحان الله، فالله جل ممكن يخصص بعض الجلساء يكون شافع لواحد من اصحاب الحاجات. ولذا الان انت لم انت في ناس اقاربك وجيرانك، انت وانت في المسجد هم ليسوا في المسجد، وانت تقول اللهم اهديه، اذا انت تسخرت تدعو له، سخرك الله انك تدعو له. واحنا لا، ربما هناك من يدعو لنا، والله سخره ليدعو لنا سبحانه عز وجل. وسخر الام والاب لا يدعوان الا لك، لأن الأم والأب كل مش كل مش مشاغل الأم والأب الأولاد. ففيه رحمة لله لصاحب الحاجة، وفيه كرامة للشافع، لأن الله لما يستجيب لواحد يبقى ده كرامة له. وسائر الناس مطرودون عن الباب، مضروبون بسياط البعد. فابن القيم يقول معظم الناس بعيدون عن الله، بعيدون. وحتى اللي هو فاكر نفسه بيقترب، فتجد مثلا يقول لك في رمضان بقى نصلي التراويح، بس التراويح عايز ايتين، فيصلي واحد في المسجد يصلي ايتين ثلاثة وتنو ماشي. وبعدين واحد النهاردة واحد يقول له انت بتطول في التشهد، بتطول في التشهد، لا اله الا الله. هؤلاء ومع ذلك هم افضل من الذين لا يصلون، أو أقل سوءا من الذين لا يصلون، ولا لا يا إخوان؟ وحتى اللي يصلي العشاء فقط ولا يصلي التراويح هو في خير، هو في خير. فلكن معظم الناس مطرودون عن الله لأنه مشغول، مشغول جدا. ولذا لو في ماتش كورة مهم ستجد يترك التراويح وكله للماتش، ولو تعلق بسبب مسلسل والمسلسل جه وقته في وقت التراويح انسى التراويح. فمعظم الناس مطرودون، مطرودون مبعدون عن باب الله عز وجل. قال اي 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 طيب ده على التوبه. طيب يعني ايه؟ طيب من قال ما فيش امتحان؟ من قال ما فيش امتحان؟ يعني اقول لهم دلوقتي يا جماعه اعصوا الله، اطلب منكم تعصوا الله، ينفع؟ لكن احنا نقول نحن عصان نريد ان نتوب، مش نقول الناس لابد تعصى. الناس لما تقع في المعصية لابد تتوب، ولا ينبغي أن نقر أحدا على المعصية أبدا. قال عشرة أشياء لا ينتفع بها، عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها. علم لا يعمل به، واحد يتعلم ولا يعمل به، واحد يعرف فقه الصلاة ولا يصلي، واحد يعرف التوحيد ولا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، العمل الذي ليس فيه إخلاص لا لزوم له، ولا اقتداء، لا إخلاص ده لله، ولا اقتداء يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعمل اللي فيه إخلاص وليس فيه اقتداء فاسد، والعمل الذي فيه اقتداء وليس فيه إخلاص فاسد. فلو انت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصليت العصر كما صلىها بالضبط هو من دون إخلاص لا قيمة له. ولو كنت مخلصا تماما وصليت العصر خمسة لا يقبل أيضا. فلا ينبغي للعبادة إلا أن تكون مخلصة وأن تكون تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومال لا ينفق منه. وهناك كثير من الناس اللي هم البخلاء. والبخيل هذا لابد أن تعلم أن الله عينه حارسا على ماله. يبقى عنده مال لكن هو لا يستطيع أن يلمسه، ممنوع منه. فالمال كثير لكنه ما لا يلمسه، بخيل شحيح لا يقترب من هذا المال أبدا، شحيح جدا. فما فائدة هذا المال؟ إذا قال المصريون مال الكنزي، أيوة، فهو يكنز المال ولا يستفيد به ويأتي من يستمتع به، فهو مجرد كان حارسا على المال. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا، لا هو استمتع به في الدنيا ولا يقدمه أمامه للآخرة. المال هذا لا هو انتفع به واستمتع به في الدنيا ولا هذا المال ينفعه في الآخرة، لا ينفع في الآخرة. إنما المال الذي تنفق منه في طاعة الله هو المال الذي استمتعت به وينفعك فيه. كمال عثمان رضي الله عنه، عثمان عنده أموال طائلة ينفقها في سبيل الله، جهز جيش، جيش العسرة كله جهزه، ويجي يصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب الإبل بأحلاسها وأقتابها والخيول بسروجها ويسلمها للمجاهدين. فهذا مال هو استمتع به ولا لا كده؟ وهو كان يأكل ويشرب مستمتعا، استمتع بماله وهذا المال يسبقه للآخرة. لكن البخيل معاه مال لا هو استمتع به في الدنيا ولا خده معاه في الآخرة. فها البخيل من أغبى الناس، من أغبى الناس والعياذ بالله. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، قلوب فارغة، كل اهتماماتها هي اهتمامات دنيوية بحتة، وبدن معطل من طاعته وخدمته، جسم ما شاء الله لكن لا هذا الجسم لا يطيع، لا يسجد ولا يركع ولا يجاهد ولا يمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتصدق ولا يعين ملهوف. فما فائدة هذا الجسم القوي؟ بدن معطل من طاعته وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، محبة لله ولكن من دون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حب باطل، حب كاذب، كحب الرهبان. الراهب ترك الدنيا كلها ومنقطع في مكان يذكر ويسبح ولكن لا فائدة. والصوفي عنده حب لله، سهران طول الليل رابط نفسه بحبل، في صوفي يربط نفسه بحبل عشان لا ينام، ويقعد يقول قل هو الله أحد ألف مرة، ويقعد حي 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 كذا ألف مرة. هذا محب لله ولكن لا امتثال عنده، يعني لا اتخاذ لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضائع، عبادة ضائعة. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام برد وقربة. وقت إنسان قاعد كده، ناس كثيرة جدا جالس كده، لا هو بيستدرك فارط يعني بيستدرك شيء فاته، ولا هو بيقدم أي بر. فتلاقيه مثلا راكب واحد فقير ورايح عمله وراكب قطارة بقير، راكب قطارة بقير هياخد له ساعة لغاية معاه مصر، تبص له كده هو ملفوف عمال يفكر. طب ما تشوف لك مصحف، طب سبح الله عز وجل، طب اذكر الله تبارك وتعالى، افتكر معصية وتوب منها. هو قاعد كده سرحان وخلاص. وناس كتيرة في الشوارع انظر اليهم تايهين، واللي جالس على المقهى هو تائه تماما، لا بيستدرك ما فات ولا بيقدم الى ما هو قال، ما في شيء. وناس كتيرة لا بيروح مقهى ولا شيء، بس جالس في البيت. من اما تروح ليه قاعد في البيت؟ قاعد على الكنبة، قاعد على الفوتيه، تعمل ايه يا عم الحاج؟ قاعد وخلاص كده، لا اله الا الله. فهذا وقت معطل عن استدراك فارط يعني الشيء سابق، او اغتنام بر وقربة. وفكر يجول فيما لا ينفع، يعني عقله سارح، ما عقله رايح رايح عمال يسرح في اشياء. وخدمة من لا تقربك خدمته الى الله، تخدم انسان وهذا الانسان فاسد جدا ولا تعود عليك بصلاح دنياك. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، انك تخاف من الناس وترجو الناس، والذي تخاف منه هو نفسه اسير في قبضة الله، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه 10 أشياء ضائعة قالها ابن القيم رحمه الله. قال علم لا يعمل به. شوف بدأ به. أيوة، لأن أنت فرض مهمتك في الأولى في الدنيا طلب العلم، ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعة الله، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر تائه يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصية بيد الله ما يملك لك أحد شيء أبدا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة عنده في نوع من الضياع، دول أضيع شيء، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، لو كل همك الدنيا يبقى قلبك ضائع ضائع، خلاص قلبك ضائع ضائع ما لا محالة. وإضاعة الوقت من طول الأمل. خلي بالك كل شيء يتعوض كما يقال إلا الوقت، لا يمكن أبدا ثانية تتعوض تاني أبدا. وإذا أقول لك يلا نشغل وقت الفراغ، وقت الفراغ المسلم عنده وقت فراغ 24 ساعة لا تكفي المسلم في شيء أبدا، في شيء اسمه وقت فراغ أبدا خالص. يقول لك تقتل وقت الفراغ. تقتل ايه؟ هو في فراغ عند المسلم؟ الانسان بيمر على الناس يتمنى لو اشترى منهم هذه الاوقات التي يضيعونها، يتمنى، لكن المال يعوض. اما الوقت لا يعود ابدا. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. دقات القلب بتقول لك الحياة عبارة عن دقائق وثواني. أحمد شوقي يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فأصل كل شيء ضياع القلب وضياع الوقت. فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت من طول الأمل. هو جالس لك لسه، الناس بتموت ولا بيموتوا، ربنا يرحمه. لا إله إلا الله. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. وإياك يكون عندك طول أمل. أنت دايما لكي تفوز تتوقع أنك تموت بعد لحظة. لو أنت متوقع أنك تموت بعد لحظة انظر، ممكن تعمل معصية؟ لو عارفك تموت أنت مثلا الساعة 10 الساعة 12، لو عارفك تموت الساعة 12 لا يمكن تعمل أي معصية أبدا. فدايما توقع أن الموت قريب جدا منك. الموت أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. فإياك من طول الأمل. قال والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. هو ده مستعد دائما يلقى الله. لذا الصحابة والسلف لو قلت لك ستموت بعد ساعة ما عنده شيء يزيده، ما عنده شيء. وإذا الأنبياء يعرفون موعد موتهم لأنه هو ما يقدرش يزود على كده، هو خلاص وصل للحد الأعلى للكمال. يعني محمد صلى الله عليه وسلم واصل للحد الأعلى للكمال، ما في حاجة يزيدها. وحتى الصحابة والسلف لما تقرأ سيرتهم ما عنده شيء يزيده، هو كده واصل للآخر. أما أنا وأنت يا ما حاجات عندنا تريد تتصلح، وذنوب تريد توبة، ومسائل كثيرة جدا. فلابد من الاستعداد للقاء. والعجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض. يعني الإنسان فينا إذا مرض يا رب اشفي يا رب اشفي، إذا وقع في مأزق يا رب نجني يا رب نجني، إذا البحر هاجه في السفينة يا رب نجنا يا رب نجنا يا رب نجنا، إذا في أعداء يحاصرونه يا رب نجني منهم وسلمني يا رب العالمين، إذا وقع في دين يا رب سد الدين يا رب سد الدين. فهو الآن كل ما تكون له حاجة بيطلب من الله. فبشيء طيب، لكن هل تطلب من الله صلاح القلب وأن يعمره بالعلم والإيمان؟ هو ده أهم، هو هذا أهم، لأن كده أنت بتاع مصلحة فقط. لابد دايما من السؤال لحياة القلب من موت الجهل. الجهل عبارة عن موت القلب. الشخص الجاهل ميت وهو حي، ميت وهو حي، وأهل العلم أحياء وهم موتا. أنت الآن بتقول أحمد بن حنبل، ومر عليك مر بينك وبين أحمد 1200 سنة وأنت تقول أحمد بن حنبل، وما بقاله 1200 سنة زهر. ابن تيمية بقاله 700 وشوية ميت، لكن أحياء في وسطنا معانا، وابن القيم هو معانا هو، وهو بقاله 650 سنة ميت. قال: لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض، وشفائه من داء الشهوات والشبهات. لأن الإنسان لا يقع في المعاصي إلا إما شبهة وإما شهوة، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. قلب الميت ما يحس بأي معصية، بأي معصية، وإذا اللصوص ما يشعر بندم ولا أي شيء نهائيا. ولما سرقت سيارة من أحد إخوتكم، وسرقوا منه السيارة وطلبوا، اتصلوا بيه طلبوا منه مبلغ كبير عشان يرجعوا له السيارة، وهو جمع المبلغ والناس تبرعوا له، ولما ذهب يقضي يعطيهم، فبيقول الرجل يعني ده أنا مسكين والمال ده أنا له، يعني أنتوا ما تخافوش من ربنا؟ قال له: ما احنا لو بنخاف من ربنا ما كناش خدنا السيارة كده على طول. قال له: يعني تقبل المال حرام؟ قال له: ما احنا لو ما بنقبلش ما كناش سرقناه. يلا خلص، ده قلبه ايه؟ ده ميت خالص، ده ميت ومدفون من زمان، من زمان خالص. فهناك أناس كثيرون هكذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الشامات السوداء التي في جسم، هي حسنات حقا؟ يعني واحد يلاقي مثلا شامة في وشه ولا شامة في جسمه يقول لك دي حسنات. حسنات ايه؟ لو كان كده كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسود كل، صح ولا لا؟ في حد جمع حسنات مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي دي حاجات في الدم واشياء تركيبات كده، ناس قلشة، دي عيوب اصلا، هي اصلا عيوب، بس الناس فكرها يعني شيء طيب، يعني ان يكون شامة على وجهه ولا شامة في كتفه، دي اصلا عيوب. هل اذا استأذنت احد القائمين على المسجد لاخذ مصحف او كتاب، هل فيها شيء لانه وقف المسجد؟ اذا اخذت المصحف بنيت انك ترجعه، انك تسهر في الليل تقرأ فيه وترجعه تاني، واشهدت احد الناس على ذلك، لا بأس، ما في مانع. حدود التعامل مع المخطوبة، ما فيش تعامل، فيش تعامل مع المخطوبة، اكتب كتابك وخد راحتك. إذا ما كتبتش الكتاب، هي واحدة زيها أي واحدة، بينك وبينهم وعد بالزواج فقط، لا تنظر إليها ولا تشوف ولا أي شيء، خلاص بعد الخطوبة انتهت العلاقة لغاية ما تعقد العقد، أما غير ذلك لا، لا يوجد أي علاقة ولا هاتف ولا شيء ولا رسالة ولا أي حاجة خلاص. هل يجب على العابد أن يعرف كل اعتقادات أهل الباطل؟ العابد لا، إنما طالب العلم نعم، لابد يعرف اعتقادات أهل الباطل للرد عليه، لأنها تملأ مجتمعنا. ولذا درست التدمرية من أهم الأمور، ولذا الإخوة اللي درسوا معنا التدمرية استفادوا كثيرا جدا، وهي التدمرية عبارة عن دراسة كلام أهل الباطل للرد عليه. ما معنى في سورة يوسف هيت لك؟ يعني أنا مستعدة لك، أنا مستعدة للزنا الآن، هيت وهئت لك، هذه معناها أنا مستعدة ومهيئة للزنا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. بارك الله فيك، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالأبيات: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أبيات جميلة جدا، أبيات جميلة دي، واحد للشيخ النبهاني والإمام النبهاني في اليمن. طيب، قال أمس: والناس في هذا الموضع أربع فرق. فرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، يعني أهل العلم الذين عرفوا كيف طريق المؤمنين وكيف طريق المجرمين. عرف الطريق جيدا فلا يمكن يسلكه سبيل المجرمين، وإنما لابد أن يسلكه سبيل المؤمنين، وهؤلاء السلف رحمة الله عليهم. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان، لا يعرف خير ولا يعرف شر، لا يعرف طريق الخير ولا يعرف طريق الشر، وهؤلاء أشبه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، هؤلاء أقرب إلى المجرمين لأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، يعني أهم حاجة عنده يتعلم سبيل المؤمنين، يعني طريق الحق، طريق الصواب، الطريق المستقيم، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالف. هو عرف الحق، إذا ضده يكون باطل على طول، يعني بمفهوم المخالفة. فالصدق عنده ويعلم أن الصدق خير، إذا من غير ما يبحث الكذب شر على طول، العفة خير، إذا الزنا شر، وهكذا. كل شيء هو يعرف تفاصيل الحق فيعرف تفاصيل الباطل بالجملة، بالجملة وبالمخالفة، مفهوم المخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، يعني ما ليس يعلم تفاصيل طريق الإجرام، ليس يعلم تفاصيل المعاصي، ولكن هو يعرف تفاصيل الطاعات. بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. وهذا كثير منا هكذا، لأن يعني نحن نعرف طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات، لكن أكثرنا لا يعرف طريقة المعتزلة في نفي الأسماء والصفات، لا يعرف، فلما يجي يسمعها هو ينسى، هو لا يعرف لكنه ينسى. قلنا المجموعة الأولى، الطائفة الأولى عارف كلام أهل الحق وعارف كلام أهل الباطل بالتفصيل، فلما يسمع الباطل هذا الباطل يرد عليه، وعارف طريق الحق بالتفصيل مثل الحسن البصري ومثل أحمد بن حنبل والعلماء السلف. هناك نوع يعرف الحق، لما دي يتكلموا عن الباطل يقول لك لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، تقول له العقل يقول لك أنا ما كل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له أصل في مخالفة الحوادث وأصل العلة والمعلول يقول لك لا علة إيه ومعلول إيه، أنا مالي، أنا ما أعرف علة ولا معلول، أنا أعرف أن اللي خلق سموات الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأن المالك هو الله، وأن المدبر هو الله. يجي أشعري يقول له خلي بالك احنا أول صفة لله هي صفة القدرة، ليه؟ يقول له أصل العالم هذه المحدثات هذه تدل على قدرة، يقول له أنا الكلام ده لا موجود في القرآن ولا موجود في السنة، وأنا ليه أحتاج أدور على صفة القدرة، ما هو مكتوب في القرآن إن الله هو القدير العليم، إن الله هو العليم القدير. إذا النوع الثاني عارف الحق ويعرف الباطل بشكل إيه؟ جملة، شكل جملة، لكن لا يعرف تفاصيله، فهو لا يعرف الفرق بين الجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية، لا يعرف، ولا يضيره أن يعرف. فهو لا يعرف أن الإنسان مخير، ولا يعرف أن الإنسان مسير، إنما يعرف أن الإنسان ميسر، وفهم كويس أن الله يسر الإنسان لشيء، وأن الإنسان له إرادة فوق إرادة الله. لا يعرف بقى أن القدرية مختلفين مع الجبرية، فإن القدرية يقولون لا إرادة لله عز وجل ولا دخل لها بأفعال العباد، ولا يعرف أن الجبرية يقولون العبد ليس له إرادة وإنما هو كورقة الشجر في مهب الريح، كل هذا ولا يعرف. وإذا سألت ماذا يقول الأشاعرة في هذه النقطة أقول لك أنا مالي، ماذا يقول المعتزلة في هذا، ما الفرق ما بين عقيدة ابن عربي الصوفية وعقيدة الجهمية؟ عقيدة الجهمية أن ربنا ساري في الكون، سايح في الكون، أن ربنا مثل الدم في جسم الإنسان، مثل الهواء اللي في كل مكان، لكن ليس هو كل مكان، هو عبارة عن شيء يسري في العالم، روح ماشية في العالم. إنما ابن عربي يقول ربنا هو العالم، ربنا هو الجبال والشجر والأنهار والعرش والكرسي والحيوانات والطيور والشياطين والملائكة وكل شيء. هو اللي يعرف الحق لا يعرف تفاصيل كلام ابن عربي ولا تفاصيل كلام المعتزلة ولا تفاصيل كلام الفلاسفة، لا يعرفها، لكنه على خير. كل ما تيجي تكلمه في كلام هو يقيسه على ما عنده، فيقول لك يعني تقول له من الذي قال الله عز وجل في كل مكان يسري فيه. ومن الذي قال ان الله هو كل شيء؟ يقول لك ما اعرف، بس ده باطل وده باطل. ما لا عارف. طب تقول له ربنا جل له إرادة ليس لها تحكم في الكون، وإرادة الإنسان هي المتحكمة في الكون، أو إن إرادة الله هي المتحكمة في الكون والإنسان ليس له إرادة؟ كل ده ما عرفوش. أنا أعرف وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو يعرف الحق ولكنه لا يعرف الباطل إلا على سبيل الجملة. لكن طلبة العلم المتبحرين اللي هم بيسيروا على طريق الشيخ الإسلام تيمية بيعرف تفاصيل حق ويعرف تفاصيل الباطل، لأنه لن يترك أهل الباطل، إنما هو سيحارب أهل الباطل. فالنوع الثاني اللي هو يعرف الحق بالجملة ده لا يحارب أهل الباطل، لكنه صايم نفسه ويصوم من معه. أما الآخر يقول تعالوا، ده أنتم تبع الشيطان، والله جل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، فأنتم أعدائي. تعال أنت بتقول إيه؟ أنت تقول ربنا في كل مكان هذا باطل وهذا كذا، ويعطيه أدلة، وأنت تقول ربنا هو كل شيء هذا باطل وكذا. إذن النوع الذي يصلح للحرب مع أهل الباطل هو النوع الأول. أما النوع الثاني يصلح أن يصون نفسه، لكنه لا يصلح أن يقضي على أهل الباطل وأن يدحض مزاعمهم. فهمنا الفرق؟ قال وهو عنده أن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، ولا يعرف تفاصيل أقوال أهل الباطل، بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه. تقول تعالى فهمك سر السبع صفات، لا ولا سر السبع صفات ولا سر التسع صفات، انت سبني انا مع السلف. قال ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه. هو مثل الشخص الذي لا يستجيب إلى الشهوات. لماذا؟ هو لا يحدث نفسه بالشهوات. يعني أناس كثيرون جدا هو لا يتصور، يعني لا يفكر فيها، لا تخطر بباله. كان مثل مثلا بعضنا نشأ ما يعرف الخمر، ولا رأى الخمر ولا رأى أهله يشربون الخمر، فيأنف منه، يأنف منه. لو عرضت عليه كاس خمر لا يمكن يقبلها أبدا، هو يأنف منها، وبالتالي هو لا يفكر في شهوة شرب الخمر. وفي أناس هو مصون نشأ في بيئة طيبة وزوجوه وهو شاب صغير فلا يفكر في الزنا، ما يفكر في الزنا. كنساء العرب الحرات، هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيعة النساء ان النساء لا يزنين، فقالت او تزني الحرة؟ فهي متعجبة، تزني احيانا، لكن هي نشأت في بيئة لا تعرف الباطل. فهذا الشخص الذي لا يعرف الباطل هو ماسك على الحق، هو كده سلمت نفسه. إنما الآخر الذي يعرف الحق والباطل سلمت نفسه ويريد ينقذ الآخرين ويريد يحارب أهل الباطل. قال بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. غير الشخص اللي كان، يعني شخص نشأ لا يعرف الخمر مثلا، أنا أعوذ بالله من الرياء، نشأت لا أعرف التدخين ولا رأيت في أهلي حد يدخن، أمل من التدخين وأزأ منه، ولا كنت أعرف حرام ولا حلال، فلا يميل نفسي إليه. لكن لو أن شخصا كان يدخن وكان مدمنا على التدخين ثم تاب الله عليه بقوة الإرادة بفضل الله عز وجل، هو تميل نفسه إليه ولكن لا يطاوعها ويجاهدها. وشخص كان يشرب الخمر ثم تركها لله فهو يشتاق إليه لكنه يجاهد نفسه على ألا يرجع إليه. وهكذا كل إنسان عرف الباطل وذاق الباطل هو يترك هذا الباطل ويجاهد نفسه فيه. النوع الأول اللي ذكرناه لا يحتاج إلى مجاهدة، إنما هذا يجاهد نفسه على ذلك. كالرجل الذي كان يحب عناقا وأراد أن يهاجر من أجلها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو كان يريد يهاجر من أجل عناق هذه المرأة الغانية الزانية، يريد أن يهاجر أجله. لما الله جل تاب عليه مهما تدعوه لا يستجيب، وبالتالي حرضت الناس عليه. فهناك أناس تميل نفوسهم للباطل لكنهم يقاومون، هؤلاء يأخذون أجر الجهاد على ترك المعصية. قال: وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ جواب السؤال قبل ما يجاوب عمر بن الخطاب: الذي نفسه تنازعه ولكنه يقاوم من أجل الله. فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فأنت انظر، ولذا هل يوسف عليه السلام لم يشتهي امرأة العزيز؟ اشتهاها ولكن تركها لله. فهذا عظمة يوسف عليه السلام، امرأة جميلة وسيدة ومتعرضة والجو أمان والباب مقفول وما في إشكال ولا حد يسأل، ده النساء أقوى من الرجال، وكانت المرأة بعد ذلك تريد يفعل فيها أمام النساء لأن لم يفعل ما أمره. الآن أمامكم لا يجينن ولا يكون من الصغيرين، ولا في دماغهم ملك ولا عزيز ولا أي شيء. لكن يوسف اشتهى عليه السلام، اشتهاها، همت به وهم بها، هم بها يعني يقع في الفعل الفاحشة معها لولا أن رأى برهان ربه، فتركها لله لأنه كان من المخلصين، صرف الله عنه السوء والفحشاء. إذن الشخص اللي نفسه في معصية ويشتهي تلك المعصية ثم يتركها خوفا من الله عز وجل، هذا أجره عظيم جدا، امتحن الله قلبه للتقوى. وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. شخص لا يفكر في المعصية فهي لا تشغله، لكن الشخص اللي جرب تشغله. لذا تجد ناس تعودوا على الجلوس على المقاهي من صغره، متعود على انه بيضيع عمره في الطاولة في الكوتشينة وفي اللعب هذه الباطلة، فهو لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى تجد نفسه يشتاق الى دور يلعب فيه، يعني نفسه يشتاق الى انه يجرب يزع مرة اخرى للدومينو للكوتشينة للاشياء هذه، نفسه لكنه يتركها لله فهذا يعاني. أما الشخص الذي لم يجربها ولا يعرفها أصلا، هذا لا ليس عنده أي معاناة. كذلك الشخص مثلا مطرب، شغال مطرب مغني وصوته جميل والناس كلها معجبة به، وهو مع الكسب غير الكسب، هو معجب بالشهرة والفن، لما يبطل هذا الكلام نفسه يدندن كده لكنه يقاوم هذا حتى لا يرجع إلى هذا الباطل مرة أخرى، هذا له أجر عظيم جدا. وهكذا في كل من تعود على معصية ثم تركها لله سبحانه عز وجل. قال: فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له دور ليلة نسهر كده، خلينا النهاردة نخفف كده، خلي فكها النهاردة، فك النهاردة، وانت ضمن اللي عايش لغاية بعد النهاردة. قال: تصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به، فيقوى إيمانه به يعني بالحق، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها، رغب عنها يعني تركها، رغب فيها يعني أراده، رغب عنها يعني تركها، إلى ضدها وهو الطاعة، ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. هو معتاد على باطل وكان يحب هذا الباطل المزين، لكنه الآن ترك هذا الباطل، كل ما تشتاق نفسه إلى الباطل يكف نفسه، هذا له ثواب عظيم عند الله. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى ما هو، إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم. ربنا جل هو سبحانه اللي زين لك المعاصي، هو اللي زينها، زين للناس ما اللي زين له، هو حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فهو ربنا الذي زين هذه الشهوات الإنسان، لكنه زينها الإنسان وأحب من الإنسان أن يقاومها في الحرام، أن يقاومها في الحرام، وأكثر شيء أن الإنسان يكون مثلا منغمسا في شهوة الزنا وله عشيقات ثم يترك هذا لله وهو لا يستطيع أن يتزوج أيضا، فيشتاق إلى النسوة وهي سهلة وبسيطة ولكنه يمنع نفسه من أجل الله عز وجل. فهذا منعه الله لما هو أفضل وخير له وأنفع، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه. فهذا من المجاهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، كل ما يجاهد هذه المعاصي والشهوات ويتركها يصل إلى المحبوب الأعلى الذي هو الله. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم. فهو كان يعرف امرأة جميلة جدا ويستمتع بها، هو الآن تركها لله، تأتي تدعوه وتهيئ له الوسائل وتبسط له الأمور وهو يقاوم، فهذا يعاني معاناة شديدة، هذا يجاهد مجاهدة شديدة جدا، فهذا يحبه الله جل ويرفعه سبحانه. فكان طلبه له أشد، طلب لله أشد، وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة. إنسان ملوش في النساء ولا هذا لا يعاني من إيه؟ الذي لا معاناة عنده، نفس باردة خالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى يعني هي لا تزني، لكن بين الطلبين فرق عظيم. هذا مشتاق جدا ومشتدة رغبته والأمر هين، وهذا ما عنده رغب ولا عنده إرادة ولا شيء. بخلاف قال بخلاف النفس البريدة الخالية من ذلك، فإنه وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ النجائب جمع نجيبة اللي ركب، طبعا الزمان كان النجيبة اللي هي الناقة اللينة السهلة دي تساوي المرتيدز الآن أو تساوي الطائرة الخاصة الآن. فلما واحد يقول لوحدة ده أنا جيت لك مثلا من المغرب لغاية هنا وجاي ماشي وشفت المرأة قبل ما وصلك، غير يقول لا أنا في نص ساعة ركبت الطائرة بسرعة وصلت. كل ما كان المعاناة في الوصول كل ما كان الموصول إليه أعلى. فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. يعني الذي فضل طريق الله سبحانه وتعالى وأن يترك المعاصي مع المعاناة لا شك أنه أفضل ممن ترك طريق المعاصي من دون معاناة. يعني الشخص اللي هو بيحب الخمر وكان مدمنا للخمر ويحب الخمر كثيرا جدا، لما يتوب منها حين يرى كأس الخمر يشتاق إليه فيمنع نفسه. أما الذي لم يعرف الخمر ولا عمره شربها إيه ما ولا شيء، فكلاهما طلق الخمر، ولكن المعاني المجاهد أعلى درجة. قال فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات، إما حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرمه. فالشهوات إما الله عز وجل يبتلي العبد بها فتحجبه عن الله، ينشغل بالشهوات فتطاع الشيطان فترك طريق الله، أو إنها حاجب يوصله، حاجب يعني حارس يوصل العبد إلى الله لأنه امتنع عن هذه الشهوات من أجل الله تبارك وتعالى. المجاهد طبعا، المجاهد طبعا، لا الذي لم يفعل معصية قط ليس أفضل من الذي يشتاق إلى المعصية ويتركها لله سبحانه وتعالى ويتركها لله عز وجل. فالمقاوم هذا المقاوم يحدث مقاومة، هذه مجاهدة. هل المجاهد كالقاعد ولا فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ فهذا قاعد لا يجاهد، ما في عنده. وانت لو واحد ليس له في النساء ومرت امرأة جميلة جدا وعارية، هو بالنسبة له شجرة ماشي ولا في دماغه شيء قال. أما الآخر يجاهد مجاهدة شديدة جدا جدا. طيب إذا هذه الفرق الأولى والثانية والثالثة. الفرقة الأولى اللي يعرف الطريقين، الفرقة الثانية اللي يعرف طريق الحق ويترك طريق الباطل بالإيه؟ بالجملة. والفرقة الثالثة اللي هي تجاهد مجاهدة شديدة لترك الباطل. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدعة والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة. يعني هو طلع معتزلي، طلع أشعري، طلع صوفي، هو اتولد في بيئة صوفية فعنده تفاصيل تمام. وإذا أنت مثلا تقابل واحد من جماعة التبليغ فيقعد يكلمك كلام تفصيلي في فضل الكلمة الطيبة وفضل الجهد على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل إن احنا نلف على الأهاوي وإن احنا نخرج في سبيل الله ونلف على الناس، كل هذا هو تيجي تقوله طيب ممكن تفصل الآية دي؟ ها؟ ما يعرفش. طب ممكن تقرأ في الكتاب، ممكن تفهمني تاخد الكتاب ده تقرأ فيه شوية؟ يقول لك كتاب ايه ده؟ تقوله ده الفوائد ابن القيم. يقول لك ممنوع. ممنوع ليه حاج؟ يقول لك احنا عندنا في التبليغ ممنوع تقرأ في اي كتاب حتى القرآن، تقرأ بقى فقط في رياض الصالحين بعض الابواب ومن دون تفسير. طب ليه يا عم تفسرش؟ يقول لك كلام النبي زي اللبن، اللبن يتشرب من غير ما يتفسر. تقول له مين قال لك ان اللبن ما بيتفسرش؟ ده اللبن بيتفسر ويطلع منه جبنة وزبدة وقشدة. مين قال لك ان اللبن ما يتفسرش؟ ومين قال لك ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفسرش؟ كيف هذا الكلام؟ وانا لما اقول لانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكش، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش، هيفهم؟ فبتاع التبليغ ممنوع عنده، مقفولة. فهو يعرف طريق الشر بالتفصيل، ها، ولا يعرف عن طريق الخير إلا شيء مجمل. وكذلك الصوفي، الصوفي كل ما يكلمك يقول لك قال أبو الحسن الشاذلي، قال سيد إبراهيم الدسوقي، قال سيد أبو العباس، قال سيد فلان، قال سيد علان. يا عم طب الآية دي، لا سيبنا من الآية. طب ولا حديث؟ ما لهمش دعوة ولا حديث خالص نهائيا، بل هم يحضون على تركها. فهنا ده عكس الأول، عكس الثاني يا أخوانا، ده عكس الثاني. الثاني يعرف طريق الحق بالتفصيل ويعرف طريق الشر بالجملة، ده يعرف طريق الشر بالتفصيل ويعرف طريق الحق بالإيه؟ بالجملة، بالجملة. فلما تتكلم معاه تلاقيه في منتهى التفاهة، يقول لك بص جيب لك مثلا، يجيب لك طبق فاكهة والعنب فيه عنب أخضر وعنب أحمر، وبعدين يقول لك بص دوق دي أكلتها ودوق دي هي كلتها، قال لي شوف لونين مختلفين، قادر. قادر، قلت له قادر على ايه؟ قال لي قادر ينبت كل شيء ويخلق كل شيء. قلت له ابو جهل كان عارف كلام ابو جهل، لو سألته من خلق السماوات والارض لقلنا الله، ومن انزل من السماء ماء، فما ده كله معروف. لكن توحيد الله وعبادته وحده هي دي القضية، دي مش تشغلهوش، لان ممنوع الكلام في الالوهية عند التبليغ. فجماعة التبليغ من أضل الجماعات الموجودة على الساحة، عندها تفاصيل في الباطل وليس عندها تفاصيل في الحق خالص، عندها تفاصيل جملة. كذلك المعتزلي والأشعري فاهم تفاصيل، تفاصيل الفلسفة، لكنه لا يفهم أيضا تفاصيل إثبات أسماء الله وصفات الله عز وجل. فده النوع الرابع عكس النوع الثاني. طيب قال: وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل. أبو الحسن الأشعري كان كده، الجبائي زوج أمه 40 سنة بيعلمه تفاصيل الباطل فغافل عن طريق الحق. أول ما أتيح له الفرصة يقرأ في كلام أحمد بن حنبل بدأ يعرف الحق، فتحول إلى النوع الأول. اللي هو ايه النوع الاول اخوانا؟ تنسوش، لازم نكون منه، لابد نكون منه. نعم. قال: فعرفه على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وان تفصلت له في بعض الاشياء. فممكن يبقى تلاقي واحد عالم كبير جدا في الازهر عارف تفاصيل الفقه والحيض والطهارة لا بأس، لكن العقيدة لا يعرف شيء ابدا. وإذا إخواننا اللي هم هنا من غير المصريين اللي هم التحقوا بالأزهر هنا للحصول على شهادة، هو بنقول له احضر كل الدروس إلا دروس التوحيد، لأنه مش هيلاقي دروس توحيد، هيلاقي فلسفة لن يستفيد شيء. لكن يحضر فقه يلاقي نفسه صار قويا جدا في الفقه، وقوي في الأصول، أصول الفقه، وقوي في اللغة والنحو، لكنه لا يعرف شيء عن عقيدة المسلمين. قال: وكذلك من كان ومن قال بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. لما تقرأ كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجد نفسك عمال تقرأ 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 آلاف الصفحات وفي حصيلة ما في حصيلة ما في شيء. وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. ففي ناس بتدرس كتب الإجرام يعني ممكن يدرس كيف مخالفة القانون وكيف اللعب بالقانون وكيف التحيث كيف التحيل على وإلا. فكثير من أهل المحاماة اللي بيعملوا بهذه القضية مهمته كيف يجد ثغرة بحيث يبطل الحق ويحق الباطل. وده يقول لك ده المحامي الشاطر. المحامي الشاطر اللي هو يستطيع انه يخرجك منها مثل الشعرة من العجين. يعني يخرج منها يعني يجد منفذ يقلب به الحق باطلا والباطل حقا. فهذا فقيه في الشر لكنه لا يعرف طرق الخير الا مجملة. يعني لا يعرف مثلا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يكذب ويتحرى الكذب. والمحامي الفاسد الشاطر جدا المشهور جدا هو كذاب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والكذب يهدي الى الفجور والفجور. فهو يعرف الحديث بالجمله فيقول لك لا انا قصدي انا قصدي اخدمه انا قصدي انجيه من مش حرام الراجل يعني شال شيله مخدرات نقل نقله مخدرات من اليهود لغايه بيت مصر فحرام ياخد له 20 سنه وعياله يتشرد ويرضيك. اقول له ها لا ليه يرضيك يرضيك ليه يقعد يربي عياله قرشين كسبهم ياخد له سنه سجن وتعدي في الاجراءات نقول ان النور كان غير تمام والضباط فيه كذا ونخفي مستند. فده فقيه فين لكنه يعرف طرق الحق مجمل. والمقصود ان الله سبحانه يحب ان تعرف سبيل اعدائه. اذا ربنا يريد منا ان نتعلم الخير وايه ولذا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولذا كان حذيفة يقول كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن مخافة أن. ولذا فقه حذيفة عظيم جدا وخصوصا في هذه الأزمنة لأن فقه حذيفة هو اللي فيه اللي عرف ينقل لنا أن اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. عرفنا أشياء كثيرة أنقذت ناس كثيرة جدا من الوقوع في الباطل. فإذا هل لابد من دراسة الشر؟ نعم ولكن مع دراسة الحق على التفصيل على التفصيل. قال وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها. يعني الشخص الذي لا يعرف مثل الحديث الصحيح هيطلع على أشياء درج عليه لا يعلم. إذا معظم الناس أكثر من 90% من الناس يجي مثلا عند الإفطار ويقول لك صمت ولك أفطرت ولك صمت وعلى رزقك أفطرت تقبل مني. طب ده كلام فاضي هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو نشأ على هذا نشأ على أشياء كثيرة باطلة. فلما تيجي تعرفه الحق يتعجب جدا. تيجي الواحد لو سمحت لما تيجي تشرب اشرب وأنت جالس لا تشرب وأنت واقف في إيه. هو لا يعرف أشياء كثيرة جدا غايبة عنه. فلابد الإنسان يدرس هذا ويدرس هذا. قال وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وألوهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه والله أعلم. والإنسان لابد فيما قلت لك يسأل نفسه العبادات الثلاثة لو موجودة عندي نجوت والحمد لله حب الله الخوف من الله الرجاء فيه. وثم واحد يسأل نفسه لو لا يعلم لو يقول لك طب انا اعرف منين بس الحب ما انا لاقي نفسي بحبها. طب انا اعرف اني بحب الله ازاي. طب اعرف ان انا برجوه ازاي. طب اعرف بخاف منه ازاي. الامر بسيط الامر بسيط. لو انت بتسارع الى الطاعات هذه محبة. لو انت بتنفذ اوامر الله هذا رجاء. لو انت بتجتنب نواهي الله هذا خوف. نفس بسيط. ارباب الحوائج على باب الملك، أرباب الحوائج يعني الناس اللي عندهم حاجات، وما في واحد إلا ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد، ما في واحد يستطيع الاستغناء. إما أنك محتاج مال، محتاج صحة، محتاج حل مشكلة، محتاج هداية أولاد، محتاج هداية مجتمع تعيش فيه، محتاج، ما في واحد لا يقول لك أنا ما عندي مشكلة إلا إذا كان هو لا يعي، لكن ما في إنسان إلا وعنده مطالب. وكل واحد لو أنت جلست ما تقول له نفسك في إيه هيحكي لك، كل واحد على الأقل إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه، على الأقل يقول لك نفسي، طب نفسي أكون في مجتمع فيه شريعة الله عز وجل، نفسي ألاقي مساجد يعني تطبق السنة. ما في، لازم كل واحد يكون يقول لك نفسي نفسي، صح؟ فأرباب الحوائج، ربنا خلق الإنسان محتاج، خلقه كده لأن هو غني، وخلق الكل فقراء فلابد يحتاجوا إليه. الجبال دايما محتاجة لله، والسماوات والأرض والحيوانات والدواب والزروع، والإنسان والجن والملائكة دائما محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما محتاج، فهو على باب الملك يعني على باب الله سبحانه وتعالى. يسألون قضاء حوائجهم وأولياءه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه. هم جلساء الله، ومعنى جليس الله وخاص لله يعني لو تقرأ القرآن، هذا كلام من؟ فأنت حين تقرأ القرآن مع التأمل والتدبر أنت جليس لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذن الأدعية اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. فتقرأ القرآن أنت من خواص الله سبحانه وتعالى ومن جلساء الله عز وجل. ولما تقرأ الأحاديث النبوية أنت أيضا من جلساء الله، لأن الأحاديث النبوية وحي يوحى، فالذي قال الأحاديث ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنت حين تتأمل قصص الأنبياء السابقين والرسل السابقين، الذي قصه علينا هو والذي أحبهم وأرسلهم هو الله، فأنت مع الله سبحانه وتعالى طول ما أنت تتأمل فيما ورث الكتاب والسنة. فهم اسمهم جلساء هؤلاء، غير أرباب الحاجات. أرباب الحاجات اللي هو بيسأل الله سبحانه وتعالى، إنما الخواص اللي هو دائما مع الله، والذي دائما مع الله عنده حاجة أيضا، لكن جلوسه مع الله وخصوصيته مع الله أهم بكثير مما يحتاجه. وهو كل ما يخصص نفسه مع الله يكفي حاجاته، يجد المشاكل بحل لوحدها. خواص الله يعني، يعني أنت مع القرآن قاعد مع مين؟ لما لا ما فيش، اللي هو اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخلو إلى الله. ولذا عائشة رضي الله عنها يقول لها هل تأذنين لي أن أقوم الليل؟ هي عارفة ما هيقوم هيقوم، لأن قيام الليل فرض عليه ومستحب لنا، هي تعرف. فتقول لها والله يا رسول الله إني لا أحبك وإني لا أريد، لا أطيق أن يفارق جلدي جلدك، ولكن قم إلى ربك. يبقى هو قايم يخلو إلى الله؟ طيب قام يسأل؟ لا لا، ده قايم للخصوصية، قايم للخصوصية. ما هو أنت لما تجلس خاص مع الله سبحانه وتعالى يكفيك الحاجة من غير ما تطلب، عرفت؟ فالناس كلها لها حاجات، لكن في أعلى منهم اللي هم الخواص. الخواص ناسيين الحاجات فالله يكفيهم، فالله يكفيهم إياه. فهو مختص مع الله، وهو أصلا له حاجة من الله يهدي أولاده مثلا، فتجده هو يختص مع الله فربنا يهدي أولاده من غير ما يطلب. وليس مع ذلك أنك لا تطلب، بل يجب أن تطلب، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. طيب، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع. فممكن واحد يكون له حاجة ليس من الخواص لكن له حاجة، فبيسأل الله عز وجل، فالله عز وجل يسخر واحد من الخواص يدعو له، يدعو له. يجي واحد اسمعين عزام ده، مرة كان هيروح مننا من سنين كده، وجاله مرض شديد في القلب ولازم إجراء عملية قلب مفتوح، واتعملت عملية قلب مفتوح، فتح صدره وكل. والناس اللي معنا في المسجد كانوا يدعون له، إذا هو له حاجة، والناس اللي دعوا له ربنا سخرهم إنهم يدعون. آمه زي الحصان هو سمع. بعد كده بقى يلعب رياضة بقى معايا منتزه. فسبحان الله، فالله جل ممكن يخصص بعض الجلساء يكون شافع لواحد من أصحاب الحاجات. ولذا الآن أنت لم أنت في ناس أقاربك وجيرانك، أنت وأنت في المسجد هم ليش في المسجد، وأنت تقول اللهم اهديه، إذا أنت تسخرت تدعو له، سخرك الله أنك تدعو له. وإحنا لا، ربما هناك من يدعو لنا، والله سخره ليدعو لنا سبحانه عز وجل. وسخر الأم والأب لا يدعوان إلا لك، لأن الأم والأب كل مش كل مش مشاغل الأم والأب الأولاد. ففيه رحمة لله لصاحب الحاجة، وفيه كرامة للشافع، لأن الله لما يستجيب لواحد يبقى ده كرامة له. وسائر الناس مطرودون عن الباب، مضروبون بسياط البعد. فابن القيم يقول معظم الناس بعيدون عن الله، بعيدون. وحتى اللي هو فاكر نفسه بيقترب، فتجد مثلا يقول لك في رمضان بقى نصلي التراويح، بس التراويح هو عايز ايتين، فيصلي واحد في المسجد يصلي ايتين ثلاثه وتنو مس. وبعدين واحد النهارده واحد يقول له انت بتطول في التشهد، بتطول في التشهد، لا اله الا الله. هؤلاء ومع ذلك هم افضل من الذين لا يصلون، او اقل سوءا من الذين لا يصلون، ولا لا يا اخوان؟ وحتى اللي يصلي العشاء فقط ولا يصلي التراويح هو في خير. فلكن معظم الناس مطرودون عن الله لانه مشغول، مشغول جدا. ولذا لو في ماتش كوره مهم ستجد يترك التراويح وكله للماتش، ولو تعلق بمسلسل والمسلسل جه وقته في وقت التراويح انسى التراويح. فمعظم الناس مطرودون مبعدون عن باب الله عز وجل. قال اي طيب هذا على التوبه. طيب يعني ايه؟ طيب من قال ما فيش امتحان؟ من قال ما فيش امتحان؟ يعني اقول لهم دلوقتي يا جماعه اعصوا الله، اطلب منكم تعصوا الله، ينفع؟ لكن احنا نقول نحن عصاة نريد ان نتوب، مش نقول الناس لابد تعصى. الناس لما تقع في المعصيه لابد تتوب، ولا ينبغي ان نقر احدا على المعصيه ابدا. قال 10 اشياء لا ينتفع بها، 10 اشياء ضائعه لا ينتفع بها. علم لا يعمل به، واحد يتعلم ولا يعمل به، واحد يعرف فقه الصلاه ولا يصلي، واحد يعرف التوحيد لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، العمل الذي ليس فيه إخلاص لا لزوم له، ولا اقتداء، لا إخلاص ده لله، ولا اقتداء يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعمل اللي فيه إخلاص وليس فيه اقتداء فاسد، والعمل الذي فيه اقتداء وليس فيه إخلاص فاسد. فلو انت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصليت العصر كما صلاها بالضبط هو من دون اخلاص لا قيمة له، ولو كنت مخلصا تماما وصليت العصر 5 لا يقبل ايضا. فلا ينبغي للعبادة الا ان تكون مخلصة وان تكون تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومال لا ينفق منه، وهناك كثير من الناس اللي هم البخلاء والبخيل، هذا لابد ان تعلم ان الله عينه حارسا على ماله، يبقى عنده مال لكن هو لا يستطيع أن يلمسه، ممنوع منه. فالمال كثير لكنه ما لا يلمسه، بخيل شحيح لا يقترب من هذا المال أبدا، شحيح جدا. فما فائدة هذا المال؟ إذا قال المصريون مال الكنزي، فهو يكنز المال ولا يستفيد به، ويأتي من يستمتع به، فهو مجرد كان حارسا على المال. ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا، لا هو استمتع به في الدنيا ولا يقدمه أمامه للآخرة. المال هذا لا هو انتفع به واستمتع به في الدنيا، ولا هذا المال ينفعه في الآخرة، لا ينفع في الآخرة. إنما المال الذي تنفق منه في طاعة الله هو المال الذي استمتعت به وينفعك فيه، كمال عثمان رضي الله عنه. عثمان عنده أموال طائلة ينفقها في سبيل الله، جهز جيش العسرة كله جهزه، ويجي يصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب الإبل بأحلاسها وأقتابها، والخيول بسروجها ويسلمها للمجاهدين. فهذا مال هو استمتع به ولا لا كده؟ وهو كان يأكل ويشرب مستمتعا، استمتع بماله وهذا المال يسبقه للآخرة. لكن البخيل معاه مال لا هو استمتع به في الدنيا ولا خده معاه في الآخرة. فها البخيل من أغبى الناس، من أغبى الناس والعياذ بالله. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، قلوب فارغة، كل اهتماماتها هي اهتمامات دنيوية بحتة، وبدن معطل من طاعته وخدمته، جسم ما شاء الله لكن لا هذا الجسم لا يطيع، لا يسجد ولا يركع ولا يجاهد ولا يمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتصدق ولا يعين ملهوف، فما فائدة هذا الجسم القوي؟ بدن معطل من طاعته وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، محبة لله ولكن من دون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حب باطل، حب كاذب، كحب الرهبان. الراهب ترك الدنيا كلها ومنقطع في مكان يذكر ويسبح ولكن لا فائدة. والصوفي عنده حب لله، سهران طول الليل رابط نفسه بحبل، في صوفي يربط نفسه بحبل عشان لا ينام، ويقعد يقول قل هو الله واحد ألف مرة، ويقعد حي 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 كذا ألف مرة، هذا محب لله ولكن لا امتثال عنده، يعني لا اتخاذ لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضائع، عبادة ضائعة. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام برد وقربة. وقت إنسان قاعد كده، ناس كثيرة جدا جالس كده، لا هو بيستدرك فارط يعني بيستدرك شيء فاته، ولا هو بيقدم أي بر. فتلاقيه مثلا راكب واحد فقير ورايح عمله وراكب قطارة بقير، راكب قطارة بقير هياخد له ساعة لغاية معاد مصر، تبص له كده هو ملفوف عمال يفكر، طب ما تشوف لك مصحف، طب سبح الله عز وجل، طب اذكر الله تبارك وتعالى، افتكر معصية وتوب منها، هو قاعد كده سرحان وخلاص. وناس كتيرة في الشوارع انظر اليهم تايهين، واللي جالس على المقهى هو تائه تماما، لا بيستدرك ما فات ولا بيقدم الى ما هو قال، ما في شيء. وناس كتيرة لا بيروح مقهى ولا شيء، بس جالس في البيت، من اما تروح ليه قاعد في البيت؟ قاعد على الكنبة، قاعد على الفوتيه، تعمل ايه يا عم الحاج؟ قاعد وخلاص كده، لا اله الا الله. فهذا وقت معطل عن استدراك فارط يعني الشيء سابق، او اغتنام بر وقربة. وفكر يجول فيما لا ينفع، يعني عقله سارح، ما عقله رايح رايح عمال يسرح في اشياء. وخدمة من لا تقربك خدمته الى الله، تخدم انسان وهذا الانسان فاسد جدا ولا تعود عليك بصلاح دنياك. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، انك تخاف من الناس وترجو الناس، والذي تخاف منه هو نفسه اسير في قبضة الله، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه 10 اشياء ضائعة قالها ابن القيم رحمه الله. قال علم لا يعمل به، شوف بدأ بيه، ايوه، لان انت فرض مهمتك في الاولى في الدنيا طلب العلم، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعمل لا اخلاص فيه، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعة الله، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر تائه يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. وخوفك ورجاؤك لمن ناصية بيد الله، ما يملك لك أحد شيء أبدا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة، عنده في نوع من الضياع دول أضيع شيء، إضاعة القلب وإضاعة الوقت، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، لو كل همك الدنيا يبقى قلبك ضائع ضائع، خلاص قلبك ضائع ضائع ما لا محالة. وإضاعة الوقت من طول الأمل، خلي بالك كل شيء يتعوض كما يقال إلا الوقت، لا يمكن أبدا ثانية تتعوض تاني أبدا. وإذا أقول لك يلا نشغل وقت الفراغ، وقت الفراغ المسلم عنده وقت فراغ؟ 24 ساعة لا تكفي المسلم في شيء أبدا، في شيء اسمه وقت فراغ أبدا خالص. يقول لك نقتل، تقتل وقت الفراغ، تقتل إيه؟ هو في فراغ عند المسلم، الإنسان بيمر على الناس يتمنى لو اشترى منهم هذه الأوقات التي يضيعونها، يتمنى، لكن المال يعوض، أما الوقت، الوقت لا يعود أبدا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دقات القلب بتقول لك الحياة عبارة عن دقائق وثواني. أحمد شوقي يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فأصل كل شيء ضياع القلب وضياع الوقت. فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت من طول الأمل. هو جالس لك لسه، الناس بتموت ولا بيموتوا، ربنا يرحمه. لا إله إلا الله. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. وإياك يكون عندك طول أمل، أنت دايما لكي تفوز تتوقع أنك تموت بعد لحظة. لو أنت متوقع أنك تموت بعد لحظة انظر، ممكن تعمل معصية؟ لو عارفك هتموت أنت مثلا الساعة 10، عاد دلوقتي الساعة 12، لو عارفك هتموت الساعة 12 لا يمكن تعمل أي معصية أبدا. فدايما توقع أن الموت قريب جدا منك، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. فإياك من طول الأمل. قال والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. هو ده مستعد دائما يلقى الله. لذا الصحابة والسلف لو قلت لك ستموت بعد ساعة ما عنده شيء يزيده، ما عنده شيء. وإذا الأنبياء يعرفون موعد موتهم لأن هو ما عنده، ما يقدرش يزود على كده، هو خلاص وصل للحد الأعلى للكمال. يعني محمد صلى الله عليه وسلم واصل للحد الأعلى للكمال، ما في حاجة يزيدها. وحتى الصحابة والسلف لما تقرأ سيرتهم ما عنده شيء يزيده، هو كده واصل للآخر. أما أنا وأنت يا ما حاجات عندنا تريد تصلح، وذنوب تريد توبة، ومسائل كثيرة جدا. فلابد من الاستعداد للقاء. والعجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته في وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض. يعني الإنسان فينا إذا مرض يا رب اشفيه يا رب اشفيه، إذا وقع في مأزق يا رب نجني يا رب نجني، إذا البحر هاج وفي السفينة يا رب نجنا يا رب نجنا يا رب نجنا، إذا في أعداء يحاصرونه يا رب نجني منهم وسلمني يا رب العالمين، إذا وقع في دين يا رب سد الدين يا رب سد الدين. فهو الآن كل ما تكون له حاجة بيطلب من الله. طيب لكن هل تطلب من الله صلاح القلب وأن يعمره بالعلم والإيمان؟ هو ده أهم، هو هذا أهم، لأن كده أنت بتاع مصلحة فقط. لابد دايما من السؤال لحياة القلب من موت الجهل. الجهل عبارة عن موت القلب، الشخص الجاهل ميت وهو حي، ميت وهو حي، وأهل العلم أحياء وهم موت. أنت الآن بتقول أحمد بن حنبل، ومر عليك مر بينك وبين أحمد 1200 سنة وأنت تقول أحمد بن حنبل، بقاله 1200 سنة زاهد، ابن تيمية بقاله 700 وشوية ميت، لكن أحياء في وسطنا معانا، وابن القيم هو معانا هو، وهو بقاله 650 سنة ميت. قال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، لأن الإنسان لا يقع في المعاصي إلا إما شبهة وإما شهوة، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. قلب الميت ما يحس بأي معصية، بأي معصية، وإذا اللصوص ما يشعر بندم ولا أي شيء نهائيا. ولما سرقت سيارة من أحد إخوتكم وسرقوا منه السيارة وطلبوا، اتصلوا بيه طلبوا منه مبلغ كبير عشان يرجعوا للسيارة، وهو جمع المبلغ والناس تبرعوا له، ولما ذهب يقضي يعطيهم، فبيقول الرجل يعني ده انا مسكين والمال ده انا لا، يعني انتوا ما تخافوش من ربنا؟ قال له ما احنا لو بنخاف من ربنا ما كناش خدنا السيارة كده على طول. قال له يعني تقبل المال حرام؟ قال له ما احنا لو ما بنقبلش ما كناش سرقناه. يلا خلص، ده قلبه ايه؟ ده ميت خالص، ده ميت ومدفون من زمان، من زمان خالص. فهناك اناس كثيرون هكذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الشامات السوداء التي في جسم
هي حسنات حقا. يعني واحد يلاقي مثلا شامة في وشه ولا شامة في جسمه يقول لك دي حسنات. حسنات ايه؟ لو كان كده كيبقى النبي صلى الله عليه وسلم اسود كله، صح ولا لا؟ في حد جامع حسنات مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي دي حاجات في الدم واشياء تركيبات كده ناس قلشة، دي عيوب اصلا، هي اصلا عيوب، بس الناس فكرها يعني شيء طيب، يعني ان يكون شامع على وجهه ولا شامع في كتفه، دي اصلا عيوب. هل اذا استأذنت واحد القائمين على المسجد لاخذ مصحف او كتاب هل فيها شيء لان وقت المسجد؟ اذا اخذت المصحف بنيت انك ترجعه، انك تسهر في الليل تقرأ فيه وترجعه تاني، واشهدت احد الناس على ذلك، لا بأس، ما في مانع. حدود التعامل مع المخطوبة، ما فيش تعامل، فيش تعامل مع المخطوبة، اكتب كتابك وخد راحتك. اذا ما كتبتش الكتاب هي واحدة زيها اي واحدة، بينك وبينهم وعد بالزواج فقط، لا تنظر اليها ولا تشوف ولا اي شيء، خلاص بعد الخطوبة انتهت العلاقة لغاية ما تعقد العقد، اما غير ذلك لا، لا يوجد اي علاقة ولا هاتف ولا شيء ولا رسالة ولا اي حاجة خلاص. هل يجب على العابد ان يعرف كل اعتقادات اهل الباطل؟ العابد لا، انما طالب العلم نعم لابد يعرف اعتقادات اهل الباطل للرد عليه، لانها تملأ مجتمعه. ولذا درست التدمرية من اهم الامور، ولذا الاخوة اللي درسوا معنا التدمرية استفادوا كثيرا جدا، وهي التدمرية عبارة عن دراسة كلام اهل الباطل للرد عليه. ما معنى في سورة يوسف هيت لك؟ يعني انا مستعدة لك، انا مستعدة للزنا الان، هيت وهئت لك، هذه معناها انا مستعدة ومهيئة للزنا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، بارك الله فيك.